أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الكتاب وين طبقنا آخر شيء؟ وصلنا إلى وإذا ضم المتلفظ، طبقنا هذا الوضع وعلاقته. قد قرأت هذا اللي قبل، قرأته ولا ما قرأته؟ بس ما الشريط السابق ما كان موجود عندي، تشوف وين وصلنا. على أي حال الوضع وصلنا هنا، الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. الدلالة التصورية أولا، في حقيقتها يعني عندما أسمع اللفظ أتصور المعنى. لماذا ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى تصور المعنى؟ لأن هناك علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. أسمع اللفظ أتصور اللفظ فأتصور المعنى، فإذا توجد عندي علاقة بين اللفظ أنتقل إلى تصور اللفظ في الذهن أولا، بعد ذلك أنتقل إلى تصور المعنى. فإذا الدلالة التصورية في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فإذا هنا يأتي هذا السؤال، أن علاقة السببية بين شيئين لابد أن يكون له منشأ، يكون له مبرر. لذلك اتجه البحث إلى تبرير هذه العلاقة، علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وتوجد عندنا أربع نظريات، يعني كيف نشأت العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. النظرية الأولى تسمى بنظرية العلاقة الذاتية، وذكر في الحلقة الأولى هذه النظريات، ولكن أضاف الشهيد هنا نظرية التعهد للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. النظرية الأولى نظرية العلاقة الذاتية، بمعنى أن اللفظ بذاته يدل على المعنى، وأن اللفظ بذاته سبب لإحضار الصورة. ورد هذه النظرية رد سهل، أن الإنسان قبل أن، إذا قلنا بأن اللفظ بذاته يدل على المعنى، يعني حتى الإنسان الأجنبي لابد أن يكون عنده هذه العلاقة، حتى الذي ليس له اطلاع عنده اطلاع على اللغة. ونقول لا، بأن الإنسان أولا يتعلم هذه اللغة، بعد تعلمها يعلم أن هذه اللفظة متعلقة بذلك المعنى، أو أن هذا المعنى له علاقة بهذا اللفظ. فإذا قبل الاكتساب والتعلم الإنسان لا ينتقل ذهنه من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. فلو قلنا بالعلاقة الذاتية، يعني حتى الطفل إذا سمع لابد أن ينتقل ذهنه، ذلك الإنسان الأجنبي الذي لا يعلم بلغتنا لابد أن ينتقل ذهنه. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو كانت العلاقة ذاتية يعني مثل النار والحرارة، فمعنى ذلك يأتي لماذا اختلاف اللغات إذن؟ لو كان فقط هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، إذن من أين أتت اختلاف، أو من أين أتى اختلاف اللغات؟ فمعنى ذلك أن العلاقة ليست ذاتية بين اللفظ والمعنى. ذاتية يعني مثل الحرارة والنار، والآن ملاحظ بأنه مو مثل الحرارة والنار. علاقة الحرارة والنار في أي مكان في العالم هذه العلاقة موجودة، ولكن العلاقة بين اللفظ والمعنى إذا كانت اللفظة من لغتنا، فذاك الإنسان الذي ليس عنده اطلاع على لغتنا لا يمكن أن ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. هذا الرد، رد النظرية الأولى، علاقة ذاتية. النظرية الثانية نظرية العلاقة الاعتبارية. يقولون أن سبب العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأ من وضع الواضع لهذا اللفظ لهذا المعنى. فهذا الواضع الذي أتى قال وضعت لفظ الكوب لهذا الأمر، ووضعت لفظ الأسد لهذا، ووضعت ووضعت إلى آخر هذه الأوضاع التي وضعها، فخصص هذا اللفظ لهذا المعنى. فيقولون أن العلاقة علاقة انتقال الذهن لماذا ينتقل من اللفظ إلى المعنى، لأن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى. فإذن من وضع الواضع، والوضع هو نوع اعتبار يجعله الواضع. يقول أنا أعتبر أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى، فهي نوع من الاعتبار، يعني ليس له واقع وحقيقة، وإنما الواضع يستطيع أن يضع. أنت الآن تستطيع أن تغير معاني الكلمات، ممكن اجعل لك قاموسا خاصا بمعاني الألفاظ، بدل ما تسمي هذا كوب سمى قلم، هذا راجع لك أنت، أكون نوع من الاعتبار عندك. أنا أعتبر أن هذا اللفظ، أن لفظ القلم موضوع لي معنى الكوب مثلا. والأطفال هم تجدون عندهم لغات خاصة، أحيانا بعض الأطفال يخترع نوع من اللغة الخاصة بينه وبين طفل آخر، هذا يعتبر، هو الذي يعتبر ويتعامل على أساس هذه الألفاظ. وهنا اختلف المحققون في نوعية المعتبر، فقالوا هذا شيء مو مهم، أن اللفظ سبب لتصور المعنى، والبعض قال اللفظ أداة لتفهيم المعنى، والبعض قال اللفظ علامة على المعنى. وأنت أيضا في البيت اجعل شوف بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى هل من نوع السببية أو الأداة أو العلامية، وقد تأتي بنظرية رابعة. مثلا نستطيع أن نقول أن اللفظ تعبير عن المعنى، هاي نظرية رابعة، حط بعد نظرية خامسة وسادسة. فإذا اللفظ مجرد تعبير عن المعنى، لأننا لا نستطيع أن نأتي بالمعنى دائما إذا كان كبير الحجم مثلا كالفيل، فأنا أعبر عن هذا المعنى بتركيب بعض الحروف فيكون اللفظ تعبيرا عن المعنى. وفكر بعد، قد تأتي بنظريات أخرى. رد الشهيد على هذه النظرية يقول بأن الواضع لو اعتبر أن هذا اللفظ لهذا المعنى، فهل هذا يكفي لنشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ والآن أنا وضعت لفظ القلم لمعنى هذا الشيء الكوب الموجود أمامي، هل نشأت علاقة سببية؟ يعني بعد قليل أنتم تخرجون من هذا المكان، تذهبون إلى البيت، تقول لزوجتك أريد قلما، وأنت تقصد كوب الماء. فإذا بمجرد الوضع، الوضع بمجرد الوضع لا ينشئ عندي علاقة سببية. الآن أنت الوضع ضع أي لفظ لأي معنى، ما تنشئ علاقة السببية. إذا مجرد الوضع والاعتبار لا ينشئ علاقة السببية. يعني نريد نحن عندما نقول أن اللفظ سبب لتصور المعنى، وبالسبب لا بد أن يكون في حالة ما قبل الوضع لا بعد الوضع. نحن هنا علاقة السببية متى تنشأ؟ بعد أن يضع الواضع اللفظ فتنشأ علاقة السببية. ومجرد أنني أعتبر شيء سببا أو أداة أو علامة لشيء أو تعبيرا لشيء، هذا ما يحقق السببية. مثل ما الآن نقول قلم أضعه لمعنى هذا الكوب، نشأت علاقة السببية؟ لم تنشأ. فإذا مجرد الوضع لا ينشئ عندي علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، لابد أن يكون هناك شيء آخر غير مجرد الوضع والاعتبار. فالآن اعتبر أي شيء تريد، فبمجرد ما تعتبر هل تنشئ علاقة سببية؟ نقول لا، لا تنشئ. فإذا الاعتبار بمجرد الاعتبار أو بمجرد الاعتبار والوضع، هذه العلاقة لا تنشئ. فإذا نحتاج إلى تفسير كيفية نشوء هذه السببية. والآن نرى بأن الناس عندما يسمعون لفظا تنتقل أذهانهم إلى تصور المعنى، وهناك علاقة سببية. لمجرد أن الواضع الأول وضع اللفظ واعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا لا يكفي لنشوء السببية بين اللفظ والمعنى. وقلنا الآن نستطيع الآن أن نعتبر أي شيء نريد، ومع ذلك لا تنشأ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. فإذن مجرد الوضع لا ينشئ هذه العلاقة. نعم، هذه العلاقة قد تنشأ بعد الوضع، ممكن أن تنشأ، ولكن ليست هي السبب التي تؤدي إلى تكون علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. فإذا مجرد الوضع لا ينشئ علاقة السببية. ومن يقولون بنظرية الاعتبار لابد أن يفسروا كيف نشأت هذه العلاقة، لأن الاعتبار بنفسه لا ينشئ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. واضح الإشكال؟ شو نطبق هذا المقدار، نمشي نظرية نظرية. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر، اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات. الأول، احتمال السببية الذاتية، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته. طبعا علاقة سببية ذاتية يعني عند الدلالة عقلية، دلالة عقلية مثل النار والحرارة، يعني عندي علة ومعلول، فاللفظ علة لإحضار المعنى بذاته يدل على ذلك. رد الشهيد، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. الاحتمال الثاني، يعني النظرية الثانية، افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، ومن قال إنه اعتبار كود اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ علامة على المعنى. أي كلمة علامة إذا ساقطة من الطباعة كتبوا علامة. مثال العلامات، يعني مثال النظرية الثالثة، كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. هاي العلامات، مدينة الأحمدي، مدينة كذا، هاي علامة. أو نقول أن اللفظ تعبير عن المعنى، أو تستطيع أن تقول اللفظ رمز يدل على المعنى. هاي نظرية خامسة، وتقدر تجيب نظريات أخرى. فهنا السببية في الاحتمال الثاني تنشأ من الوضع، فتكون السببية بعد الوضع، ونحن نقاشنا في حالة ما قبل الوضع. ومر علينا في أول الكتاب لما ناقشنا ما قبل وبعد، نبي احنا نناقش لماذا يكون هناك سبب بين اللفظ والمعنى، مو بعد أن نضع اللفظ للمعنى تنشأ عندي سببية. فالسببية لابد أن تكون سابقة لعملية الوضع، لا ناشئة من الوضع. واضح كلامي؟ يعني نقاشنا احنا لماذا تنشأ السببية بين اللفظ والمعنى. ف تنشأ علاقة السببية فلا بد أن يكون بعد ذلك عندي وضع، مو أن الوضع يكون هو السبب لي، يعني أن السببية تنشأ بعد الوضع ونحن نقاشنا ما قبل الوضع. مرة في أول كتاب في قضية موضوع علم الأصول أو شيء من هذا القبيل، لازم نحدد أول مورد نقاشنا ما هو. نحن نناقش أنه قبل عملية الوضع لماذا تنشأ علاقة السببية، فهذه العلاقة إذا نشأت نقول الآن صار عندي وضع. فإذا نحن نقاشنا ما قبل الوضع لا ما بعد الوضع. ويرد على هذا المسلك، هذا رد الشهيد، بكل محتملاته، يعني سواء كان سبب أو أداة أو اعتبار، أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، ونقاشنا ما قبل الوضع. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى، يعني يكون أداة أو يكون علامة، لا يحقق السببية واقعا. فإذا لمجرد أن تقول هذا سبب لذلك، هذا مثلا أداة لذلك، هاي علامة لذلك، هاي ما تنشئ علاقة السببية لوحدها. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، لأن السببية لا تنشأ من الاعتبار فقط وفقط، بل لا بد أن يكون هناك شيء على الاعتبار حتى تنشأ عندي علاقة السببية. وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين كالسيد الكوئي رضوان الله تعالى عليه إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي: نظرية العلاقة التعهدية للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. يقول: نعم، دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، ولكن الوضع ليس اعتبار أو ليس اعتبارا، بل الوضع هو تعهد من الواضع. على النظرية الثانية إذا قلنا وضع نقول هو الاعتبار، على نظرية السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الوضع هو تعهد. ومعنى التعهد ما هو؟ معناه هكذا، يعني أتعهد أنا المتكلم أن لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، فلا أأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت المعنى، فإذا قصدت المعنى فإنني آتي بهذا اللفظ. فإذا تنشأ عندي علاقة ملازمة بين اللفظ والمعنى، فلا آتي بهذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، أنا أتعهد بذلك، أنا أقسم بالله أن أفعل ذلك، فيصير عندي نوع من التعهد. نأتي الآن إلى ذكر الفرق بين مسلكي التعهد والاعتبار حتى نميز بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. نعم، قصد شنو؟ يعني إذا أبي أتكلم عن كوب الماء أنا قاصد أن أأتي بالمعنى الكوب أو لا؟ لما أبي أقول مثلا أأتني بكوب ماء وأقصد الإتيان وأقصد كوب الماء، فعندي قصد تفهيم المعنى للسامع وهذا قصدي. أريد أن الآن أنا قصدت هذا المعنى، فش أسوي؟ أأتي بالألفاظ التي تدل على هذا المعنى مو على معنى آخر على نفس المعنى، فإذا أقصد هذا المعنى فأأتي بالألفاظ التي تعبر عن هذا المعنى، فأقول آتني بكوب ماء. المتعهد كل متكلم، أنا الآن متكلم فعندي معاني أبي أنقلها للسامع، فيكون عندي تعهد مسبق أنني أستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني، فمتعهد سابقا. أنت تتكلم تتعهد، ذاك الواضع الأول أيضا تعهد بأنه سيستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني. واضح؟ الفرق الأول على مسلك الاعتبار يكون الوضع سبب للدلالة التصورية فقط، على مسلك الاعتبار يكون الوضع سبب للدلالة التصورية، هذا الفرق الأول. نأتي إلى هذه نظرية الاعتبار. على نظرية التعهد، الوضع اللي هو التعهد يكون سببا للدلالة التصديقية، أن أقصد تفهيم المعاني، فعندما يقصد يعني عنده مراد جدي، فإذا كان عنده مراد جدي يعني عنده دلالة تصديقية ثانية، واضح؟ فالتعهد يكون سببا للدلالة التصديقية الثانية، لأنه إذا قصد تفهيم المعنى يعني عنده مراد جدي، والمراد الجدي أخذناه نحن مدلول تصديقي ثاني. فإذا على مسلك التعهد الوضع يكون سببا للدلالة التصديقية، وعلى مسلك الاعتبار يكون الوضع سببا للدلالة التصورية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني على مسلك الاعتبار الواضع يكون واحد طبعا أو مجموعة، والواضع إذا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فإن من يأتي من بعد هذا الواضع يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع. فهذا الواضع الأول الذي وضع لفظ الأسد لمعنى الحيوان المفترس، الآن بعد أنا ما أضع، أنا أطبق ما وضعه الآخرون من الواضعون من السابق، لا يوجد عندي وضع جديد. الآن مصطلحات الحديثة مثلا المجامع القوية تضع لفظا للمعنى، بمجرد ما تضع لفظ المعنى تنشره في الكتب. نأتي الآن نقول القمر الصناعي، أنا لم أضع لفظ القمر الصناعي، إنما هناك واضعون وضعوا هذه اللفظة، فلا نحتاج إلى عملية تكرار لعملية الوضع في كل من يستعمل اللفظ في المعنى. على مسلك التعهد كل متكلم لا بد أن يكون متعهدا، فإذا كان كل متكلم متعهدا يعني كل متكلم يكون واضعا، لأن الوضع معناه التعهد، فعندي دائما تكرار لعملية التعهد يعني تكرار لعملية الوضع. فأنا أقصد أن أستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني، فأنا أقصد المعاني فيأتي بالألفاظ التي تدل على هذه المعاني. أنت تقصد تفهيم المعنى فتستعمل، تتعهد بأن تستعمل هذه الألفاظ في المعاني، فكل متكلم يكون متعهد. فإذن هنا يوجد فرقان بين مسلك التعهد ومسلك الاعتبار. رد الشهيد على مسلك التعهد، الرد الأول عندما تقول أقصد تفهيم المعنى فأستعمل هذا اللفظ، معنى ذلك أنه عندما تلتزم بأن هذا اللفظ تستعمله في هذا المعنى فمعنى ذلك أنك لا تستطيع أن تستعمله في معنى آخر، فلا يوجد عندنا معاني مجازية. والواقع يقول عندنا معاني مجازية، معنى ذلك أن نظرية التعهد نظرية باطلة غير تامة. أنا عندي تعهد بأن أستعمل هذه الألفاظ في المعاني الحقيقية حتى يكون بشكل أوضح، لما أقول أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى أو لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، فعندي لفظ ومعنى حقيقي. فدائما إذا أردت هذا المعنى الحقيقي فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ، إذا قصدت معنى المجازي بعد ما تستطيع أن تأتي بهذا اللفظ، لأن الوضع والتعهد يكون للمعاني الحقيقية مو للمعاني المجازية مع الألفاظ. وما عندك تعهد أنك إذا قصدت المعنى المجازي فلا بد أن تأتي باللفظ الذي يدل على المعنى الحقيقي، لأنه حتما لن يدل على هذا اللفظ المعنى المجازي. واللغة في الواقع نحن الآن لدينا معاني مجازية، على حسب نظرية التعهد المفروض أنه لا يوجد عندي مجازات في اللغة، كل معاني حقيقية، لكن الواقع يقول لدينا معاني مجازية، فمعنى ذلك أن هذه النظرية تكون نظرية غير تامة. واضح؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، عملية التعهد تحتاج إلى نوع من الإدراك عالي، يعني الإنسان يكون بالغا حتى يتعهد أنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا في هذه المعاني. إذن تحتاج إلى نوع من الاستدلال المنطقي بين اللفظ والمعنى، وهذا الاستدلال بهذه الطريقة لا يوجد عند الأطفال، فالأطفال لا يوجد عندهم تعهد، لأن عملية التعهد عملية للكبار وليست للأطفال. لما يقول أنا أتعهد بهذا، الطفل لا يقول أنا أتعهد بهذا. فإذن الأطفال لا يوجد عندهم تعهد، مع أننا نجد أن الأطفال يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني. إذن هذا ليس تعهدا من الطفل، لأنه لا يدرك معنى التعهد. فإذن لابد أن نفسر ارتباط اللفظ بالمعنى بشيء غير التعهد، بشيء آخر غير التعهد، فإذا نظرية التعهد تكون غير تامة. الثالث، أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، ولازم ذلك أن يكون السبب، هي نذكر الفرق بين المسلكين، ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. فدلالة تصورية ما عندي على نظرية التعهد، فإذا لا يحصل عندي مدلول تصوري من صدور اللفظ من الآلة، لأن الآلة لا تتعهد. فإذا عندي اصطكاك حجرين يصدر لفظا، على النظريات السابقة نقول يحدث عندي دلالة تصورية، والحجرين لا يوجد عندهما قصد ومراد جدي، فإذا دلالة تصورية ما عندي. فهذا المتعهد لابد أن يكون إنسانا ملتفتا حتى يتعهد بهذا، فالحجر لا يمكن أن يتعهد بشيء، فإذا دلالة تصورية ما عندنا. بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، وهذا فرق مهم بين المسلكين. الفرق الثاني، وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه، وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس الواضع أو الواضعون أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. ويرد على مسلك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الحقيقي الذي يريد وضع اللفظ له، فإذا يريد وضع اللفظ له يعني معنى حقيقي، لأن هذا يعني عند تعهد بأن يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، وكيف يستعمله في المعنى المجازي خلاف التعهد الذي أتى به، خلاف القسم، فعليه كفارة. فإذا هو تعهد بشيء فلا بد أن يلتزم بالتعهد، وإذا استعمله في المعنى المجازي معنى ذلك أنه خالف هذا التعهد، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم، فإذا اللازم باطل فيؤدي إلى أن الملزوم باطل. وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة بين اللفظ والمعنى، وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر من اللفظ إلى المعنى، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. فيعني أن التعهد أمر معقد، ونحن في استعمال اللفظ في المعنى عملية بسيطة لا نحتاج فيها إلى هذا التعقيد. والتحقيق، هذه النظرية الرابعة للشهيد رضوان الله تعالى عليه تسمى بنظرية العلاقة التقارنية أو الاقترانية أو القرن الأكيد. طبعا هو استفاد من نظرية بافلوف في الاقتران الشرطي، الاستجابة الشرطية. تعرفون أن بافلوف قام بتجربة أنه كان يقدم الطعام إلى الكلب مع جرس، بعد تكرار هذه العملية في مرة ضرب الجرس فسال لعاب الكلب مع أنه لم يقدم له الطعام. فإذا هناك ارتباط بين صوت الجرس مع لعاب الكلب مع أنه لا يوجد هناك طعام، فسموا هذه النظرية نظرية الاستجابة الشرطية، وأخذنا أيضا في المدارس. استفاد الشهيد من هذه النظرية في ربط اللفظ بالمعنى، فهناك اقتران بين صوت الجرس مع اللعاب، وهناك اقتران بين اللفظ والمعنى. وهذا الاطلاع على النظريات الحديثة أيضا قد يساهم في تطور علم الأصول، فقد نستفيد من النظريات الموجودة حاليا في العلوم الحديثة في تطوير هذه العلوم التي هي موجودة عندنا. فإذا الشهيد استفاد من أنه يوجد هناك قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وهذا القرن بنحو أكيد قوي، بحيث إذا أثرت أحدهما استطعت أن تثير الآخر. فإذا سمعت اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، إذا تصورت المعنى انتقل الذهن إلى اللفظ فتأتي وتستعمل اللفظ. فإذا هناك قرن أكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فهذا القرن الأكيد هو الوضع. فصار عندي الوضع هو اعتبار، الوضع هو تعهد، والوضع هو قرن مخصوص. فإذا اختلفت التعاريف عند الأصوليين. فإذا على نظرية الشهيد بعد ما نقول أن الوضع هو تعهد، الوضع هو قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. فيقول الشهيد أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني عند الذهن البشري، أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا قويا فتصور أحدهما يدعو إلى تصور الآخر، مثل ما ترى محمد وزيد دائما، محمد وعلي تراهما معا دائما، فإذا رأيت محمدا تقول أين علي، فهناك نوع من الارتباط القوي بينهما. كذلك مثل هذا الارتباط يكون بين اللفظ والمعنى، فكلما تصورت أحدهما انتقل ذهنك إلى تصور الآخر. والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور، يعني طبعا هناك لما نقول تصور في الاستجابة الشرطية بين الجرس واللعاب، في الواقع هو بين الجرس والطعام، يعني الكلب عندما يسمع صوت الجرس يتصور الطعام فيسيل لعابه. وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر. نعم. طب هذا الربط، هذا الربط بهذه الصورة المعقدة تكون للذهن البشري، ما تكون للحيوانات بهذه الطريقة المعقدة. خب نوع من الانتقال، بس هذا الإنسان قاعد يستفيد في أشياء معقدة أكبر، وهو اقتران اللفظ بالمعنى، مو فقط هذه الأمور العفوية التي تقع للحيوانات، قاعد يستفيد منها في أمور أعقد من هذا الأمر. كيفية حصول هذا الربط بين اللفظ والمعنى؟ تارة يكون اللفظ بصورة عفوية، وتارة يكون بصورة مقصودة. إذا كان الربط يحصل بصورة عفوية، مثلا نربط بين سماع الزئير وتصور الأسد، إذا حتى الطفل يسمع صوت الزئير ويرى الأسد دائما فيربط بين صوت الأسد مع الأسد، يربط بينهم، فهذا يحصل نتيجة هذا التكرار، أنه كلما سمع الزئير انتقل ذهنه إلى الأسد، لأنه في الخارج وقع عدة مرات هذا الأمر، فصار عندي هذا الاقتران. وتارة هذا الاقتران يجعله الإنسان بصورة مقصودة، فيربط بين اللفظ وبين المعنى في ذهن الناس، فينتقلون من سماع اللفظ إلى المعنى في عملية مقصودة. أننا نريد من الناس عندما نستعمل هذا اللفظ أن يتصوروا هذا المعنى، هذا المعنى المعين، هذا اللفظ المعين. فأنا عندما أقول أسد ينتقل ذهنك إلى هذا الحيوان المفترس، فإذن هذه عملية مقصودة من الواضعين، وليست عملية عفوية، ليس مثل سماع زئير الأسد مع الأسد، وإنما عملية مقصودة. فيقول الشهيد: وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وتارة أخرى يحصل بالعناية، يعني بالقصد، بالعناية والقصد التي يقوم، يعني عملية مقصودة التي يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. ثم يذكر الشهيد بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أن الاعتبار في النظرية الثانية، نعم يوجد عندي نوع اعتبار، ولكن بالمعنى الذي نحن نقول به في النظرية الرابعة، عندما أقصد أن أربط بين هذا اللفظ وهذا المعنى بصورة مقصودة، بحيث أن الناس يصير عندهم قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، نعم عندي اعتبار، ولكن اعتبار بالمعنى الذي يقوله الشهيد، أنه قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، لا مجرد أنني أضع هذا اللفظ لهذا المعنى بدون ما أربط بينهما ربطا قويا. فإذا نعم نظرية الاعتبار صحيحة، ولكن مع زيادة من الشهيد رضوان الله تعالى عليه. واضح؟ نعم عندنا اعتبار، يعني نضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن أريد أن أربط بينهما ربطا قويا حتى الناس يستعملون اللفظ، أعتبر أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولا بد أن أنشئ علاقة قوية بينهما في الخارج حتى هذه العلاقة القوية تنتقل إلى ذهن الناس، فكلما سمعوا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. فهذا الاعتبار نعم نظريتكم صحيحة، ولكن مع الزيادة التي نقول بها. الملاحظة الثانية أن الوضع يكون سببا للدلالة التصورية فقط، والدلالة التصديقية الأولى والثانية ينشأان من ظهور حال المتكلم ومن سياق الكلام، ما له شغل بالدلالة التصورية، يعني ما له شغل بالوضع، إنما المتكلم عندما يريد شيئا بشكل جدي فحال المتكلم وضعه المعين في مكان معين ضمن هذا الوضع يقصد معنى معين. فالدلالة التصديقية يعني المراد الاستعمالي والمراد الجدي ينشأان من ظهور حال المتكلم ومن سياق الكلام، لا من نفس الوضع بما هو وضع. والاعتبار، هذه الملاحظة الأولى، والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الرب والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى، فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن بهذا المعنى الذي يقول به الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فإذا نعم، نظرية الاعتبار صحيحة ولكن مع زيادة. وبذلك صح أن يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. الملاحظة الثانية، ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية فقط، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الوضع. الظهور الحالي يعني ظهور حال المتكلم، والسياقي يعني سياق الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.